بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه الاذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه للشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من الأذكار، ولا زلت معكم في أذكار النوم. في أذكار النوم ورد من الأذكار قبل أن تنام أن تذكر الله بهذا الذكر، وهو تسبح 33 سبحان الله، وتحمد الله 33 الحمد لله، وتكبر 34. وهذا ورد الذكر في قصة جميلة جدا وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة رضي الله عنها، وكذلك صهره وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث طبعا من الأحاديث الصحيحة في السنن والصحاح، صحيح البخاري والمسانيد مثل مسند الإمام أحمد، والسنن مثل سنن النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرها من الكتب. وهو من الأذكار الجميلة والقصص الجميلة والأحاديث الجميلة التي فيها الكثير من الفوائد ويعني النفع إن شاء الله. روى البخاري الإمام في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، أي لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني إلى علي رضي الله عنه وفاطمة. لما جاءت فاطمة لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشغولا، فأخبرته عائشة أن فاطمة جاءت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني لينظر ماذا يريدان أو ما حاجتهما. يقول علي رضي الله عنه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني وقت النوم الفراش، فذهبت لأقوم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، يترك الفراش ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت ليقوم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على مكانكما، فقعد بيننا، أي بيني وبين فاطمة رضي الله عنها، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. وهي ملاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة منه والتواضع منه، وضع رجليه بينهما، وطبعا هو أب، يعني أب فاطمة، فليس بذلك إشكال إذا وجدت المصلحة. يقول: فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال، أي قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هو عرف ماذا تريد فاطمة، فاطمة تريد خادما يخدمها لكثرة مشاغل البيت، حتى تعبت كما سيأتي الرواية الأخرى ستفسر لنا أكثر. يقول قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. وفي رواية في كتاب مصدر آخر عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها. الخميلة يعني القطيفة اللي فيه الهدب أو الأهداب، الخيوط يعني، والوسادة اللي هي المخدة والمسند للنوم من أدم، والأدم الجلود، فيعني هذا تجهيزها، هذا تجهيزها رضي الله عنها، وهي بنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم، يعني شيء متواضع، ووسادة من أدم يعني من جلد مخدة، ما حشوها، شو اللي فيه هذا الجلد عشان ينامون عليه، حشوها ليف ورحيين، الرحى يعني اللي هي للطحن، وسقاء وجرتين. فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. سنوت يعني سقيت، يعني لأن أول ما كانت المياه تأتي للبيوت في اليوم الحمد لله، لا، كان لابد تذهب وتأتي بالماء، إما تحمل على دابة أو على صدرك أو على كتفك. فيقول: لقد سنوت، يعني أنا لأنه يسقي البيت ورجل البيت علي رضي الله عنه، سنوت من السواني، جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها. وطبعا هو تعب، لأن أنت الآن تملأ الجرة بالماء وتضعها على الدابة أو تحملها، يقول: لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري من التعب وشيل الثقيل. قال علي رضي الله عنه: وقد جاء الله أباك بسبي، يعني عندهم الآن من الجهاد سبيلهم أسرى لهم خدم. قال: فاذهبي فاستخدميه، يعني يطلبي منه خادما يخدمنا في البيت، يخفف علينا عناء العمل. فقالت، أي فاطمة رضي الله عنها: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. الطحن يعني بالرحى، تطحن بالرحى، ومجلت يعني اليد لما تشتغل فيها كثير تتقرح، يصير فيها مثل البثر، يعني تطلع فيها مثل أورام بيضة من شدة العمل. فتقول: لقد مجلت، بمعنى أنها يعني عملت بيدها حتى ثخن الجلد. وتعجر، صار يابسا وظهر فيه ما يشبه البثر. وهذا معروف، اليد إذا عملت تصبح خشنة وتطلع فيها مثل الأورام البيضاء من كثرة العمل. قالت رضي الله عنها: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك أي بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت، هي رجعت البيت. فقال: يا يعني علي، ما فعلتي؟ قالت: استحييت أن أسأله. يعني تشوف هذه البنت المؤدبة التي تستحي من الأب مجرد تواجهه بشيء أو تكلمه. وين اليوم هذا الأدب؟ الحياة من الأب والأم وطولة اللسان، وأن يلقي الولد أو البنت الكلام على أبويه، شوفوا الأدب كيف، حتى استحت تطلب منه شيء. قالت: استحييت أن أسأله. فأتيناه جميعا، يعني أنا وفاطمة، علي يقول أنا وفاطمة رحنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. قالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا، يعني عطنا خادم يساعدنا في البيت والعمل والمشقة وعمل البيوت. ما يأتيك مثل اليوم الطحين مطحون، لا، يأتيك قمح أو بر وأنت تطحن، والماء بعيد تذهب تأتي به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. يعني شوف هنا لم يجامل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ إن عندنا ناس أحوج، لأن أهل الصفة هم فقراء، الفقراء اللي كانوا في المدينة ليس عندهم مأوى، وينامون في المسجد، ومتفرغون لطلب العلم أيضا والأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فقراء ليس عندهم مأوى ولا مسكن، حتى بعضهم عليه إزار وليس عليه رداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل ابنته ولا صهره، لم يجاملهما ولا فضلهما، لأن هناك من هو أحوج. فقال: والله لا أعطيكما ودعوا أهل الصفة تطوى بطونهم، يعني من شدة الجوع لا أجد ما أنفق عليهم، يعني ما عندي الآن إلا هذا السبي، ولكني أبيعهم، يعني أبيع السبي الموجود عندي، وأنفق عليهم أي على أهل الصفة أثمانهم. فرجعا، يعني انكسر خاطرهم علي وفاطمة ورجعوا البيت. طبعا ما حد منهم لاسن النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم عليه، بكل أدب عادوا إلى البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يجبر الخاطر، وهو هكذا عليه الصلاة والسلام يجبر الخواطر. فذهب إليهما إلى البيت. قال: فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما إذ غطت رؤوسهما، تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. يا سبحان الله، يعني حتى اللحاف من شدة الفقر إذا غطوا القدمين انكشفت الرأس، وإذا غطوا الرأس انكشفت القدمان. ليش؟ لأنه قصير هذا الموجود، يعني حتى لحافهم ما يكفي من شدة الفقر والحاجة، هكذا كانوا رضي الله عنهم. فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثارا، فقال: ما كانكما؟ ثم قال: ألا أخبركما بخبري بخير مما سألتماني؟ ألا أخبركما بخير؟ أعطيكم شيء أحسن من الخادم، يعني شيء يقويكم ويعينكم على العمل والمشقة والجهد، يقوي البدن يقوي القلب، أحسن من حتى من الخادم. ما هو هذا الشيء اللي أحسن من الخادم ويقوي القلب ويقوي البدن؟ ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل، فقال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين. قال، يعني علي رضي الله عنه، فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذكرين، ذكر لما بعد الصلاة وهو التحميد والتكبير والتهليل عشر عشر عشر، وذكر عند النوم وهو وقت النوم عند مضجع التسبيح 33، قالوا تحمدان 33 وكبرا 34. هذه الأذكار تقوي القلب وتقوي البدن، ولذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر ليستعينا به على قوة القلب. إذا نستفيد من هذا أن ذكر الله يقوي القلوب، أن ذكر الله يقوي الأبدان، أن ذكر الله يربي الرجال، أن ذكر الله يجعل القلب صلبا قويا في وقت الشدائد وفي وقت المحن وفي وقت التعب. فما أحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذه الأذكار إخواني حافظوا عليها، خاصة عند النوم يأتي الشيطان ويشغل الإنسان بأمور ليبعد عن مثل هذا الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي عبد الله.
سؤالي، هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء أم لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي.
عليكم
السلام. كيف الحال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أخونا السيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، جدل داير في جروب من الجروبات حول موضوع ليس من حق الرجل أن يضرب زوجته، وكل طبعا يدلو بدلوه. واحد مثلا يقول وين العشرة بينهم بعد هذه الفترة، والعشرة كذا يضرب زوجته، وهذا ليس بلائق بالرجل باتجاه زوجته يعني. وآخر يقول لا، وين أيضا التسامح؟ وثالث يقول طالما هذا الرجل يضرب إن هناك المسؤوليات والحقوق والواجبات بين الطرفين قد تكون غير واضحة. وآخر يقول والله الآن الزمن اختلف، الرجل يعمل والمرأة تعمل، فبالتالي كل واحد يكون تحت ضغوط الحياة فشوي لازم يتحملون. وواحد يعني قد يكون من باب الفقاهة يعني يقول هذا يتوقف على غلاظة العصا وطول العصا مثلا، وكيف يضرب ومتى يضرب وأين يضرب. وهناك في قاعدة في عند الإنجليز، يعني كان الإنجليز على فكرة رجل الإنجليز كان يضرب زوجته، ولكن وفق قاعدة الأصبع، يعني عرض أو محيط أو قطر العصا لا يزيد عن دائرة الأصبع. فنبقى إجابة من فضيلة الشيخ. السؤال الثالث، أنا مثال أضرب، يعني أشتري أو أتاجر في السبائك الذهبية والعملات الرئيسية الدولية المعروفة يعني، ولكن أنا أتعمد أو أتحين انخفاض سعر الذهب والعملات وأقوم أشتري بكميات سواء قليلة أو كثيرة، ثم أتحين الفرصة وأتعمد إن متى هذه العملة والسبائك ترتفع فأبيع، فهل في ذلك شيء أم لا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعد، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الجواب. حياك الله ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسلم عليك وسلم على الشيخ عبد الله.
الله يحفظك ابو محمد، بارك
يا شيخ. انا من امس انا رحت العمره، الله يسلمك، الحمد لله رحت العمره وطفت وسعيت وخلصت كل شيء، رحت الفندق بدلت وسبعت كل شيء، بس بعدين تذكرت اني انا يوم طفت هذا الشف اليمين يقول لازم تطلع من الاحرام، تذكرت اني انا ما طلعت الشف اليمين من الاحرام، يعني هل هذا في شيء؟
ان شاء الله.
وعندي سؤال ثاني لو سمحت شيخ.
نعم.
الله يخليك الشيخ، انا عندي في المحل عمال، العمال هذول مش مسلمين يعني فلبينيين، فالحين لما الاعياد مالهم تيجي يطلبون مني ان اعطيهم اقدم لهم الراتب مالهم قبل بعشر ايام على اساس ان بيطرشون لاهلهم على اساس انهم يبون يحتفلون، يعني اعطيهم قبل بعشر ايام اعطيهم رواتبهم مال الشهر، فهل هذا في شيء علي؟ يعني انا كاره هالشيء، هل هذا الشيء يعني في علي شيء يعني يجوز هالشيء ولا انه ام الله عادي يعني الامر؟
واضح ان شاء الله محمد، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله براشد.
جزيتكم على البرنامج، جزاكم الله خير.
الله يبارك.
انا عندي سؤالين، السؤال الاول بالنسبه الله يكرم بالنسبه للمريض السكري، طبعا في بعض من الناس يعني تلقاه يعني في وقت شو اسمه عزكم الله انه عشان يدخل الحمام ولا شو اسمه تبول في على الملابسه، فهل الغسل كامل يتغسل او من يتغسل في الملابس
ان شاء الله؟
نعم. والجوال الثاني طال عمركم بالنسبة للصلاة، طبعا القصر مثلا كم المسافة يعني الواحد يكون يقصر في مساجد موجودة، لكن في تعرف في بعض الشوارع لا توجد فيها مساجد ولا، فجزيت الله خير.
جزاك الله خير براشد، حياك الله، تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ. جي فضل الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول هل الإفرازات المهبلية ناقضة للوضوء؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذه المسألة فيها يعني خلاف بين العلم بالنسبة لما يخرج من المرأة إن كان دم حيض أو نفاس، فهذا ما في شك أنه ينقض، وبل يحتاج بعد ذلك إلى غسل لأن حدث أكبر. بالنسبة للإفرازات المهبلية، المذي أو الوذي، هذا ينقض الوضوء، وهذا ضابطة يخرج في مقدمات الشهوة أجلكم الله، ومعروف وقته، ويعرف يعني المرأة تعرف كذلك الرجل أنه هذا مذي بشكله أو في وقته الذي يخرج فيه، يكون غالبا عند المداعبة أو عند التفكير في هذه الأمور أو مداعبة الرجل لزوجته التي هي حلال عليه. هناك إفرازات ليس لها علاقة بمقدمات الجماع ولا المداعبة، بعض النساء يحصل لها هذا إما طبيعة جسمها أو لوجود خلل أو مشكلة في الرحم أو في المهبل يؤدي إلى أن يخرج منها إفرازات مستمرة أو بشكل حتى متقطع، لكن هي تعرف أن هذه ليست من المذي الذي يحتاج إلى غسل المكان والوضوء، وإنما هي إفرازات مهبلية معروفة. هذه هي محل الخلاف، بعض أهل العلم يقول نعم فيها الوضوء، فعندهم كل ما خرج من السبيلين ناقض، والقول الآخر وهو الصحيح أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء، هذا الذي يظهر والله أعلم، وذلك لسببين: أولا أن الشرع بين لنا نواقض الوضوء سواء ما كان منه في القرآن أو في السنة، كما هو معروف من دلالة الكتاب والسنة، من مثل الريح، من مثل البول جلكم الله، أو ما وقضاء الحاجة، وكذلك ما هو مثل المذي، هاي الأمور اللي بينها الشرع، وكذلك أيضا أكل لحم الإبل. ولكن لم يأتي دليل على أن الإفرازات غير الأشياء اللي ذكرت لها، الإفرازات المهبلية غير المني والمذي، الإفرازات المعتادة تخرج، هذه الله أعلم لا تنقض الوضوء، لعدم الدليل على أنها ناقضة للوضوء. هذا الدليل، إذن الدليل عدم الدليل. والأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يأتي الدليل. ثانيا، إذا كان عندنا عبادة صحيحة سليمة، فالوضوء إذا توضأت المرأة فقد دخلت في عبادة صحيحة، أو هذا هي الطهر، هذا طهر صحيح، فلينقض ويبطل يحتج إلى دليل صحيح ولا دليل صحيح. ثانيا أو ثالثا من الأدلة أن هذه الإفرازات تكثر في النساء عادة، أو موجودة في المجتمع، ولا شك أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود هذا الأمر، ونساء وجدنا في المجتمع وهذا أيضا موجود، ولكن لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ينقض الوضوء. ولذلك نجد النص والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم على المني، على الوذي، على الحيض، على النفاس، وعلى الاستحاضة. الاستحاضة وجدنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الأمور وسئل عنها وفصل فيها، وكذلك حتى الاحتلام من قبل النساء والرجال فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع عموم البلوى وانتشار هذا الموضوع بين النساء في المجتمع، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من النواقض. وهنا قاعدة مهمة جدا، وهي أنه متى ما وجد السبب المقتضي لعبادة أو لحكم ومع ذلك الشرع لم ينص عليه، لا يجوز بعد ذلك أن يجعل له حكم بالتحريم والمنع مع وجود المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا عدم طرح الموضوع مع كثرته في المجتمع، دلالة على أنه لا حكم له بالمنع، أو الأصل أنه يبقى على ما كان، وهو أنه غير ناقض. هذا اللي يظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر، الله يبارك فيك وفضلك. حياك الله
الشيخ. طال عمرك سؤالي لفضلة الشيخ، الحين طال عمرك احنا قادمين إن شاء الله على سنة جديدة بعد فترة كم يوم، والبعض طال عمرك تبادلون التهاني بمناسبة السنة الجديدة ومشاركة بعض الديانات يعني في احتفالاتهم وفي مناسباتهم، والبعض يقوم باقتناء شجرة الكريسمس في البيت يعني أو يزرعها في البيت، هل هذا جائز ولا لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، حياك الله. تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ، سؤال أبو عايدة يقول فضل الشيخ، هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته وما ضابط هذا الأمر؟
طبعا أبو عايدة فصل الموضوع، الخلاف أو الكلام اللي دار في الجروب والكلام اللي بالنسبة لها الموضوع، يعني لازم نفهم أن الشرع ضبط الموضوع ولم يتركه لاجتهاد الناس. ودائما المسألة سبحان الله لما ينص عليها في القرآن وفي السنة ترتاح النفوس، ونجد أن المسألة قد قضي الأمر فيها ولله الحمد. لا يوجد مثل الإسلام دين أعطى الجنسين الحقوق بوضوح، سواء كان للرجل أو للمرأة، أعطى الطرفين حقوقهم بوضوح تام جدا، كما نص وبين حقوق الرجل كذلك بين حقوق المرأة. هذا الجواب الأول في التفصيل في هذه المسألة. عند أنا سأنطلق في الإجابة من نصين. النص الأول في القرآن الكريم، والنص الثاني في السنة. النص اللي في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن هنا لاحظوا كيف التدرج في التفصيل. النص هذا يقابله نصان في السنة، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الضرب ليس ضرب إيلام وإتلاف وكسر عظام، لا، إنما هو ضرب تأديب وتوجيه، حتى أنه بسواك اللي هو عود الأراك اللي ما يتجاوز يمكن شبر. النص الثاني في السنة، فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رجلين خطبه معاوية وأبا جهم، فقال: ما معاوية فصعلوك لا مال له، والآخر ماذا قال عنه؟ قال: ما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. شوف، فسروا العلماء بتفسيرين، أول عطى عاتقه قالوا يعني كثير السفر، لأن أول إذا حد أراد يسافر يحمل معه طعام في كيس، الكيس يربطه بعصا، العصا على كتفه. والتفسير الثاني والله أعلم هو الأصح: لا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، يعني يضرب الضراب للنساء، يعني ما عنده تفاهم، صار مشاكل يضرب، رجل شديد. فقال لها: انكحي أسامة، يعني ابن زيد. شوف التوجيه. إذا لاحظوا هنا وجهها للأفضل، نصحها بوضوح أن هذا الرجل ضراب، يعني تقدرين تتحملين زوجي، ما تقدرين اتجه إلى أسامة. ونعم الرجل أسامة، تقول: تزوجت به فاغتبط به، يعني في الأول ترددت، لكن لما أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فرحت بأسامة وحسن عشرته. إذن لما نتكلم عن موضوع الضرب، وهذا ما يسأل الإسلام فيه أن والله يجيز الضرب، لازم ننتبه لهاي النصوص، ننطلق منها أن الموضوع مش مفتوح بالصورة اللي نظنها. لا، لاحظوا أول شيء: واللاتي تخافون نشوزهن، هاي المرأة إذا نشزت على الزوج، منعته من حقوقه، حرمته من حقوقه في الفراش، من لا تطيعه، خلت عشرته متعبة، أول خطوة يبدأ فيها إيش؟ الوعظ، فعظوهن، يذكرها بالله، ويذكرها بخوفها، ويذكرها بحقوقها أمام الله، فيعظها أو يبحث عن من يعظها من أهل العلم، وأن لها حق، وأن له حقا عليها، كما هي تأخذ حقوقها منه من النفقة والمصروف والأكل والشرب والمسكن والملبس والعلاج، كذلك هو له حق. ما نفع فيها الوعظ: واهجروهن، وين؟ شوف، في المضاجع، يعني حتى الهجر لا يكون هي في غرفة وهو في غرفة، يعني مجرد يعطيها الظهر. بعض النساء ينفع فيها الوعظ، ترجع إلى صوابها. طيب، ما نفع الوعظ، الهجر في المضجع، بعض النساء إذا ما نفع فيها الوعظ ينفع فيها الهجر. ليش؟ لأن تشوف أنه ثقيل عليها، أن الزوج بدأ يعطيها ظهره، فمن ثم قلت المحبة في القلب، فتبدأ تفكر وتعيد العشرة والحياة إلى طبيعتها. طيب، ما نفع الهجر، قال: واضربون. والضرب بينت السنة بشيء على الكتف أو شيء خفيف، القصد منه أن المرأة تفكر أن الرجل لما امتدت يده ولو بشيء خفيف، إذا نزل القدر في القلب ونزلت القيمة، لأنه وصل الرجل لمرحلة يمد يده، هنا تبدأ المرأة تقف. طيب، هذه الخطوات الثلاث لو مشى عليها الرجال لا تحدث مشكلة، ولا نحتاج إلى ضرب شديد، لأن النساء أجناس، منهن من ينفع فيها الوعظ، منهن من ينفع فيها الهجر في المضاجع، منهن من ينفع فيها الضرب الخفيف اللي هو بعوده ربما استواك اللي قلت لكم ما يتجاوز شبر. طيب هني القصد ليس إتلاف الأعضاء وترك أثر ضرب، لا، هذا لا يقول به أحد ولا يقول به الإسلام ولا يتهم به الدين، إنما القصد كما خبرتكم تنبيه المرأة إن أنت يعني تجاوزتي الحد في النشوز والمخالفة لدرجة أن قلت المحبة وارتفعت اليد، لأن الزوج ما يمد يده إلا إذا وصل لمرحلة يعني صعبة، لأن عادة الرجل صبور، الرجل عادة صبور يتحمل، هذا المفروض، واسع الصدر حليم. فهني تنتبه المرأة أن في خلل وأن البيت سيخرب. الآن هذا الضرب الخفيف اللي يحافظ على كيان الأسرة ويحمي البيت من الانهيار والأولاد من الشتات وثم الضياع في السجون والمخدرات، أيهما أكثر مصلحة؟ ضربة خفيفة تنتبه المرأة ولا لا؟ لا حتى شيء خفيف فمن ثم ينهار البيت وتركب المرأة رأسها فيضيع الأولاد في المخدرات في السجون وتشتت الأسرة. لا شك أن المصلحة الكبرى أن يكون في وعظ ثم هجر في المضاجع، ثم هذا اللي أشار له الشرع بالضرب الخفيف ينتج منه في النهاية أن البيت يثبت والعيال في حضانة الوالدين والمفسد الكبرى بضياعهم تندفع، وما حصل بين الزوجين من وعظ وهجر أو مد اليد الشيء الخفيف تنساه المرأة مع الوقت، لأن لا شيء يعني هو ليس بمؤلم ولا يترك أثر ولا شيء، تنساه المرأة مع الوقت ولكن نجد أن الأسرة متماسكة. هنا أيضا في النهاية لاحظوا الله عز وجل كيف أيضا أرشد الرجل، يقول لي لا تكون ظالم بعد إذا أنت وعظت ما نفع، هجرت ما نفع، امتدت اليد بشيء بسيط، المرأة طاعتك وعادت إلى رشدها، بعد لا تكون ظالم خلاص، بعد لا تمد يدك أو تظلم، هذا معناه فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه تاجر بالسبائك والعملات، فيقول متى انخفض سعرها أشتري، ويقول أنتظر بعد ذلك حتى إذا ارتفع سعرها أبيعها.
هنا تنتبه لأمر مهم جدا، أن العملات يشترط فيها شرط والسبائك لابد فيها من شرطين، وهو يقصد السبائك الذهب. أما العملة فإذا اختلف جنس العملة، وهذا الذي يكون، لأن لا أحد يشتري بجنس مثله نادرا، النادر ما أحد يشتري درهم بدرهم، عادة يشتري درهم بدولار، درهم بدينار وهكذا، فيشترط فيه القبض في مجلس العقد، بمعنى أنك لما تشتري العملة في الوقت نفسه تقبض ما اشتريت وتسلم ما بعت. فلو اشتريت مثلا ب10,000 درهم ما يعادل من الدولار، لازم في نفس اللحظة يدخل في رصيدك الدولار أو في رصيد وكيلك اللي هو البنك اللي أنت تتعامل معه وفاتح حساب عنده، في نفس الوقت يذهب دولار اللي اشتريته إلى رصيدك، وفي نفس الوقت يذهب المال من رصيدك إلى بائع العملة الأخرى. هذا لابد منه، لأنه إذا اختلفت الأجناس وإن جاز التفاضل يعني الاختلاف في السعر، ولكن لابد من يدا بيد، لحديث عبادة بن الصامت: لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ولا تبيع الورق بالورق إلا هاء وهاء، وفي رواية: الذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والبر بالبر، مثلا والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وهذا لما يكون الجنس نفس العملة لابد من شرطين، التساوي في المقدار والثمن والقبض في مجلس العقد، أو التسليم والاستلام في نفس اللحظة ولو بالشطب من الرصيد والانتقال للرصيد الآخر. إذا اختلفت الأجناس فحينئذ لابد من القبض، بمعنى أن ينقص من رصيدك ما من ما بعته ويدخل إلى رصيدك ما اشتريته في الوقت نفسه، أو تقبض بيدك إذا كنت تشتري هذه العملات من البنوك أو من محلات الصرافة، وهذا سهل لأنك ستسلم وتستلم. في السبائك لابد من قبض السبيكة في نفس الوقت وتسليم الثمن في نفس الوقت، لأن العملة الموجودة تقوم مقام الذهب، أو إذا سبيكة بسبيكة فلابد من التساوي في الوزن والاستلام في نفس اللحظة. يعني السبيكة بمية جرام، بعت اشتريت سبيكة بمية، ما يصلح تبيع سبيكة بمية أو بميتين وتشتري سبيكة بمئة، لأن الذهب لابد فيه، يعني ما يستطيع تبيع بميتين جرام ومثلا أو تبيع بمية جرام تشتري سبيكة بميتين جرام، لابد بنفس الوزن مية جرام بمية جرام التساوي، ولو اختلف النوع، ولو كان هذا من عيار كذا ومن عيار كذا هذا ما يهم، المهم الوزن والتقابض في مجلس العقد، لأن بيع ذهب بذهب أو يبيع فضة بفضة نفس الجواب. فإذا وجدت هذه الشروط فحينئذ وتحققت، فحينئذ لا مانع من هذه التجارة، ولأن الشرع جوزها أصلا لما نص عليها الحديث معناه أنها كانت موجودة وأنها تتداول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضبطها بالضوابط الشرعية التي ذكرتها ليبتعد المسلمون عن نوعين من الربا في هذه المعاملات، وهما ربا الفضل وربا النسيئة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضيلة الشيخ يقول أنه ذهب إلى العمرة وبعد الانتهاء من العمرة يقول تذكرت أني لم أخرج كتفي اليمين في الطواف.
نعم، هذا يعرف بالاطباع، وهو أن يكشف المعتمر أو الحاج في الطواف كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الشمال. وهنا لابد ننتبه في لأمر مهم، بعض الناس لا يفطبع أبدا، وبعض الناس كل العمرة هو مفطبع، وكلاهما على خطأ، كذلك في الحج. والأخطر من ذلك أن يبقى مفطبعا حتى وقت الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف المنكبين وقت الصلاة، لابد من تغطية المنكبين، نهى أن يصلي الرجل وهو مكشوف العاتقين يعني الكتفين، فتجد من المعتمرين من يفعل هذا. إذن ما هي السنة؟ السنة في وقت الطواف، طواف العمرة، كشف الكتف الأيمن وطرفي الرداء على الكتف الشمال، هذه من سنن الطواف، فمن تركها طوافه صحيح، فأنت طوافك صحيح وعمرتك صحيحة، لا شيء عليك، لكن تركت السنة حبذا لو فعلتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما جاء إلى العمرة وجاء إلى الطواف، وقالوا كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أرهقتهم هم حمى يثرب، فأمرهم بالكشف وأمرهم بالرمل ليظهروا القوة، فصارت سنة في الطواف، فإن شاء الله عمرتك صحيحة لا شعيك، لكن المرات القادمة احرص على السنة. ليش؟ لأن العبادة كلما طبقنا فيها السنن والواجبات واتبعنا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقرب للقبول، وكانت أقرب لأن تقبل منا إن شاء الله تعالى. التنبيه الآخر أن بعض الناس إذا طبع في الطواف بعد ذلك تشوفه خلاص كتف مكشوف وهو يروح يصلي ركعتي الطواف، وكتفه مكشوف وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإذا كان في الحج تشوفه طول المناسك وكتفه مكشوف، هذا خطأ، لأن ليس هنا الاطباع لكل المناسك، إنما فقط في الطواف، إنما فقط في الطواف. والأخطر كما أذكر وأنبه مرة أخرى وقت الصلاة، بعض الناس مثلا يطوف إذا بيصلي ركعتي الطواف كتفه مكشوف، هذا خطأ، في نهي هنا، نهي عن كشف العاتقين وقت الصلاة. وبعض الناس يطوف وتقام الصلاة، فرض من الفروض مثلا الظهر العصر، يصلي مع الإمام وكشف وكتف مكشوف ثم يذهب يكمل العمرة، وهذا خطأ كما نبهت عليه. هذا هو التفصيل في المسألة، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول عندي عمال في المحل يعملون وغير، يقولهم غير مسلمين، ففي أعيادهم يطلبون، يقول أنه قدم لهم الراتب حتى يرسلون هذا الراتب لأهلهم في بلدهم، فيقول ما حكم هذا الأمر؟
من ناحية شرعية أنت غير ملزم بتقديم الراتب، لأن بينك وبينهم عقد، والعقد هو أنك أنت تعطيهم في نهاية الشهر، هذا هو المطلوب والواجب، إن في نهاية الشهر أن يتم تسليم الرواتب أو حسب القانون الملزم لطرفي العقد. فإذا كان العقد بينك وبينهم تسليمهم نهاية الشهر تسلمهم نهاية الشهر، اللهم إلا إذا ظرف طارئ، مثلا ياك شخص قال عندي مريض، ولدي مريض أو عندي مريض يحتاج علاج يحتاج مال، فأنت قدم لي راتب نهاية الشهر لا تعطيني راتب، هذا ظرف طارئ، لو قدمت ما في مانع شرعا بل تؤجر عليه إن شاء الله. وهؤلاء أجراء يعطون راتبهم إذا كمل الشهر وانتهى العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فأنت التزم بالعقد الموجود عندك لنهاية الشهر تعطيهم، هذا اللي أنت ملزم فيه قانونا وشرعا. اللهم إلا إذا ظرف طارئ، فمن باب يعني الرحمة بالشخص ومساندته، عنده مريض عنده حادث عنده طارئ فلك ذلك، أما الآن فأنت ملتزم بالعقد معهم ولا شيء عليك في إعطائهم نهاية الشهر، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ براشد. نقول مريض السكر في بعض الأحيان يقول يعني يخرج شيء يقول من البول ويأتي على ملابسه، فيقول كيف يتطهر للصلاة؟
التطهر بغسله، بغسل البول الله يعزك، بغسل الملابس لابد منه، البول الله يعزك، أما أن سلس بول يعني يخرج لا شعوريا بمعنى أن الإنسان فقد السيطرة عليه، فهذا إذا دخل الوقت يتوضأ ويتحفظ ثم ما يخرج منه لا ينقض الوضوء ويصلي، لكن لابد يحط شيء يمنع وصول البول للملابس، لأن من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة طهارة المكان وطهارة البدن والثياب، هذا شرط، بمعنى أن لا تصح الصلاة إذا اختل هذا الشرط. فمن ثم أنت بارك الله فيك احترز من وصول هذا البول أجلك الله إلى الثياب، وبوضع شيء على المكان بحيث أنه ما ينتشر يبقى في المكان فقط، والطرق اللي تعرفها أنت اللي ممكن فيها منع البول من الوصول للثياب بحيث تصلي وأنت مطمئن. فإن رأيت أنه وتيقنت أن البول تجاوز ووصل للملابس لا تصلي بها، إما تبدلها وتغسلها أو تغسلها، تغسل مكان البول فقط بالماء ثم تصلي، ولا تصلي بملابس فيها نجاسة البول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويشفيك.
أيضا المسافة التي يجوز فيها أن يقصر الصلاة،
بالنسبة للمسافر الذي المسافر المسافة حقيقة مختلف فيها، هل يعني المسافر يقصر الصلاة أم لا؟ في مسافة كذا، مسافة 70 كيلو، 80 كيلو، الحقيقة لا يوجد نص صريح في السنة أن هناك يعني مسافة نص عليها الشرع أن خلاص هذه المسافة هي التي لا نتجاوزها، وإنما نجد ذلك في بعض الآثار، والعلماء أو من ذهب إلى التقييد بالمسافة حسبها بالكيلو واليوم، ولكن نجد أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة بين طويلة وقصيرة، وحتى إذا وجدنا في السنة أن الضابط في أمرين، الأمر الأول العرف، أن عرفا هذا يسمى سفرا فيقال أنه سفر ويقال أنه مسافر وله أعراف السفر، فحينئذ يقال أن هذا سفر بما هي من الأعراف المعروفة، مثل الاستعداد بأخذ المال، الاستعداد بالبحث عن مكان للمبيت والسكن، بالاستعداد للسؤال والاتصال، وفي عرف الناس يقولون فلان سافر، هذا مثلا من الأعراف. من كذلك ما يدل على أو ما ضبطه العلماء من البدء بإحكام السفر أو رخص السفر، الخروج من بنيان البلد ومغادرة آخر بنيان البلد الذي هو فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر إذا وصل إلى ذي الحليفة مثلا وكانت خارج المدينة. نجد هنا أسفار النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، كذلك الصحابة رضي الله عنهم نجد أسفارا مختلفة في هذا الموضوع. بعد ذلك المباني التي تكون تابعة للمدينة مثل المزارع، مثل ما نقول نحن، أو مثل ما نقول العزب الموجودة تابعة مثلا للمدينة، هاي لا تمنع القصر لأنها هي تابعة لكنها بعيدة، البساتين والعزب ومثل هاي الأمور. فالعبرة ببنيان البلد اللي هو أصل الإقامة، فمتى ما وجد هذا العرف ووجد مثل هذا الضابط، حينئذ جاز للمسافر الذي يضرب في الأرض أن يقصر ويجمع. والله تعالى
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.